الخطاب في قول لا تجعلوه لهؤلاء المعطلة الذي أنكروا ما شهد الكون بثبوته لله. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حق قائما لله لا بشهادة النكران. إذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان يعني أعمى رأيته بإيش؟ بشهادة الإثبات حقا قائما يعني قائما بشهادة الإثبات إثبات الصفات لله. فمثلا وجود النعم التي لا تحصى على الخلق يدل على الرحمة، دفع النقم كذلك يدل على الرحمة، إتقان المخلوقات والشرائع يدل على الحكمة، تجدد الأشياء يدل على الخلق، وهل مجرد. فإذا تأملت الوجود رأيته قائما بشهادة الإثبات إلا أن تكون من العميان فالأعمى لا يبصر ضوء الشمس. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا فسل عنهم عليم زمان. وكذاك كتب الله شاهدة به أي بالإثبات أيضا فهذا محكم القرآن. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني. وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. فالأدلة الآن خمسة. أولا الحس في قوله وإذا تأملت الوجود رأيته بشهادة الإثبات حقا قائما. الثاني الرسل. الثالث الكتب. الرابع الفطر. الخامس العقول، كلها تشهد بإثبات الصفات لله تعالى حقا. أترون أنا تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني؟ الجواب لا، لا يمكن أن تترك هذه الأدلة بالبراهين القاطعة من أجل هذه الشبهة التي أوردها اليوناني أو الجهمي. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زمان. هذه الشهود في الدنيا إن طلبتم شاهدا من غيرها فسيقوم بعد زمان. متى؟ يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وحين لا يتمكنون من التملص مما شهدت به عليهم. إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعيانه. فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت بما بينكم بأذان. هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذو العرفان. نعم. فإذا نفيتم هذا وقلتم إنه ملزوم تركيب، المراد بهذا يعني هذا الإثبات وهو إثبات الصفات، وقلتم إنه ملزوم التركيب فمن يلحاني يعني من يلومني إن قلت إنه ليس عندكم عقل ولا سمع وصرخت فيما بينكم بأذان يعني بإعلان بأنكم ليس عندكم سمع ولا عقل، هل يجعل الملزوم عين اللازم؟ الجواب لا، وهم جعلوا الملزوم عين اللازم. قالوا إثبات الصفات تركيب وهو يستلزم التركيب. سبحان الله، كيف تقول التركيب يستلزم التركيب؟ وكل العقلاء يقولون إن اللازم غير الملزوم. أما أن تجعل اللازم هو عين الملزوم وتقول إثبات الصفات تركيب وهو مستلزم التركيب، هذا باطل. هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. فالشيء ليس لنفسه ينفي يعني ليس ينفي نفسه لدى عقل سليم يا ذو العرفان. وفي قوله يا ذو العرفان تهكم لهؤلاء الذين يدعون انهم اصحاب المعرفه، فيقول اين معرفتكم؟ كيف تجعلون اللازم عين الملزوم، وهذا مخالف لما عليه العقلاء كلهم. فالشيء نعم قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان، لو كان موصوفا لكان مرتبا، فالوصف والتركيب متحدان، أو كان فوق العرش كان مرتبا فالفوق والتركيب متفقان. فنفيتم التركيب بإيش؟ بالتركيب، نفيتم التركيب لأنه يستلزم التركيب، فصار الدليل هو عين المدلول. فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفتين بثاني، بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهان، لأن معروف في الأدلة العقلية المرتبة أن يكون اللازم إيش؟ غير الملزوم. أما أن يكون اللازم هو الملزوم فتقول يلزم من هذا التركيب، نعم إثبات صفات التركيب يلزم من التركيب، فهذا لا شك أنه غير صحيح. وشكل القضية هو الاستدلال على هذا شكل ليس بشيء. طيب لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا، وهذا حاصل البرهان، هذا حاصل دليل، لو كان متصفا بالصفات لكان متصفا بالصفات، لو كان مركبا لكان مركبا. فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان، جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناه اطراح مهاني. نعم هي لفظة مقبوحة إلى آخره. إذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان، جئنا إلى المعنى فخلصناه منها. فنقول التركيب بين الموصوف والصفة غير ممكن، وليس هناك ترتيب بين شيئين متباينين، لأن الصفة لازمة للموصوف، وما من موصوف إلا وله صفة، وحينئذ نخلص هذه الشبهة ونقول إن الصفة بالنسبة للموصوف لا تعتبر ترتيبا ولا يعتبرها تعددا، لأنها من ماهيته، من ماهية الموصوف، مثل ما قلنا أن وجود الشيء هو عين ماهيته. هي لفظة مقبوحة بدعية، هي الضمير يعود على لفظ التركيب، لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان، واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان، واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان، هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران. يعني بدل ما نقول الترتيب نقول التوحيد، فنقول إثبات الصفات لله تعالى ليس بترتيب ولكنه توحيد، ولا يمكن قيام ذات بدون صفة إطلاقا. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات اللائقة به من غير تمثيل، فهذا توحيد وليس بتركيب. والحاصل المؤلف رحمه الله أبطل دليلهم الذي اعتمدوا عليه، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، والتركيب ممتن، وبين أن التركيب ستة أنواع، ومنه تركيب الصفة مع موصوفها عندهم. ونحن نقول عن ذلك جوابا، الجواب الأول أن نمنع كونه تركيبا، والثاني أن نقول هو تركيب باصطلاحكم، لكن أين الدليل على بطلانه؟ نعم. ثم قال فصل، نعم نعم كيف عندنا ولا عندكم أنت؟ سيف هذا اللي قرأته الآن هو عندكم موجود؟ أنتم قلتم توفي التقديم والتأخير بالصفحات.
نحسب أنك في التقديم والتأخير أنت بدأت من الصفحة هذه، عندنا عديت هذه الصفحة هذه مهم من وجد عندك الصفحة هذه كلها.
إيه. طيب هذه ما في المحل
هذه
ما موجودة كلها. إيه ما في المحل. ها؟ إيه هذه ما في المحل. هذه غلط وجودها هنا غلط. لأنه ما له علاقة بالبحث. صحة كم عندك؟ 233 نسخة دي؟ وله العقيم العقيم الصدوق أبو الرزين أبو الرزين صاحب الحروف القرآن أن لا تورد إذا محلة 234 مقدم. نعم بيتين قبل الفصل وش
فإذا جعلت اللفظ التفصيلي بالمعنى صحيح أمارة القطمان جئنا إلى المعنى فصلتناه منها وطرحناها صراحه هاني
بس مقدمة 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 نعم أجهن يعني الله منها محلها اللي عنده هو صحيح نعم ايش اي لانهم يقولون هذا ترتيب ثم يلزمونه الترتيب يقول اثبات الصفات ماذا ترتيب يلزم من ان يكون الله مرتبا يعني يلزمونه الترتيب هذا جعل اللازم الذي يلزم من اثبات الصفات جعلوه ترتيبا وجعلوا اثبات الصفات ترتيبا نعم ارفع صوت ألم يتقرر عندنا أن الصفات السلبية لا توجد في كلام الله على أنها سلب محض بل على أنها متضمنة لثبوت الكمال ها؟ إيش؟ لا إلى لما كان متضمن لثبوت كمال صارت كأنها غير سلبية فمثل لا يظلم ربك أحدا ليس معنى أن لا يظلم فقط بل المراد لا يظلم لكمال عدله فهي متضمنة للعدل نعم نعم يؤخذ منها أنه يخبر عنه بالصالح يخبر ويصبر أنه واحد لا لا مراد الخبر الوصف الذي هو الصفة لا الخبر والوصف المتعدد يعني أن أصف الله فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه لكن الوصف بمعنى والخبر معروف لأن يعني الخبر هو اللفظ الصادم المخبر والوصف هو المعنى الذي اتصف به الموصوف نعم كيف؟ إيه بس هل هذا التسبيح يدل على أنه يثبت العلو؟ اللهم إلا بطريق اللازم كما قلت أنه من جملة ما يزهو عنه أن يكون في السفر يمكن نعم
قال
شلون؟ تعريف اللفظي، التعريف اللفظي يعني الحدود اللفظية. الحدود اللفظية معناها أنك تحد اللفظ بلفظ أوضح منه. تكرار ما أعرف، لكن لا شك أن التكرار أنه معين في الحدود، لأن الحدود ينبغي أن تكون كل ألفاظها المؤسسة لا مكررة. نعم. لا هم يقولون لا نثبت الصفات لأن إثبات الصفات تركيب. فنقول لهم ما في تركيب، الإنسان بصفاته أو الموصوف بصفاته غير مركب، لكن على فرض أنكم تسمونه تركيبا فما المانع من إثباته لله؟ سموه ما شئتم تركيبا أو أي اسم تسمونه، لكن نحن نثبت لله. فتسميكم إياه التركيب لا يقصد أن ننفيه عن الله عز وجل، مع أن الله أثبته بالكتاب والسنة والرسل والعقل والفطرة والحس. نعم، هذا نكره المقيم في السنه الاسلاميه على عضو المعطله والجهميه، لكن كلامه على الكون. اما الحيوانات فقد تعرف هذا، لكن الكون المؤلف يقول الكون يشهد. فصل. نعم 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 نعم. المشهور عند السلف انها من كلام الله. نعم، والمؤلف ايضا كلامه هنا يدل عليه، وكذلك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراه والقران، هذا هو معروف عند السلف. لكن الذي في القران ان الله كتبه وانزلها، ولكن مشهور عند السلف انها من كلام الله، كما كانوا يمتحنون الناس في زمن المأمون فيقول القران والتوراة والانجيل والزبور. نعم، اللي يتأولون يقول هذه تأول الصابع، يقول هذه مخلوقه. نعم، ما رايت احد منهم الا يقولها فانها كلام الله، لكنه ليس هناك شيء صريح انها كلام الله. وأما قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، فهذا يحتمل أنهم يسمعون التوراة أو أنهم سمعوا كلام الله حين كلموا موسى وقالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، أو يسمعون كلام الله يعني القرآن ويحرفونه. قال فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين. فاسمع إذن، أي في هذه الحال أنواعه، يعني أنواع التوحيد، والأنواع والأقسام بمعنى واحد عند أهل العلم، يعني أحيانا يقول خمسة أنواع وأحيانا يقول خمسة أقسام. أما في الاصطلاحات الكلامية فإنهم يفرقون بين الأنواع وبين الأقسام، فالنوع فرد بالنسبة للجنس، والواحد فرض بالنسبة للنوع. فإذا قالوا مثلا حب وبر وحنطة مثلا، فالأول جنس والثاني جنس باعتبار ما تحته، ونوع باعتبار ما فوقه. فاسمع إذن أنواعه وهي خمسة قد رسلت أقسامها ببيانه. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لرسطو من اليونان، منسوب لأرسطو.
قامت رميل على استناد الكعبة الكون أجمعين إلى خلقة الرحمن ما قوم قطورا كفاية صفاتي وعلوي من فوق الأكوان وواحد في وصفه وعلوي ما للورى رب سواه ثاني فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كمالي هذان محذوران محظوران أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهتم فما
بهتم
فلئن زعمتم أنه نقص فذبهتم فما في ذاك من نقصان النقص في أمرين سلب كمالي أو شركة بالواحد الرحمن أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلب هذا واضح البرهان ما النقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان فالجهل سلب العلم وهو نقيصة والظلم سلب العدل والإحسان متنقص الرحمن سالب وصفي حقا تعالى الله عن نقصاني وكذا الثناء عليه ذكر صفاتي والحمد والتمجيد كل اواني ولذاك اعلم خلقه ادراهم بصفاته من جاء بالقران وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقال العادم وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقال العادم العرف وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفان والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذاته وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني وكذاك يشهد أنه المختار في أفعالي حقا بلا نكران وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان وكذاك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم للأكوان وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان وكذاك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن وكذاك يشهد أنه سبحانه خلق باعث هذه الأبدان لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل تلك شهادة البطلان وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران وكذاك رسل الله شاهدة بي أيضا فسأل عنهم عليم زماني وكذاك كتب الله شاهدة بي أيضا فهذا محكم القرآن وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زمان إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعيان فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت فيما بينكم بأذاني هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي هذا بين البطلان فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان قلتم نفينا وصفه وغلوه من خشية التركيب والإمكان لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان أو كان فوق العرش كان مركبا فالفوق والتركيب متبقان فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهان لو كان موصوفا لكان كذا ما لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا وهذا حاصل البرهان فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناها اطراح مواني هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة مما بكل لسان واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب بالتبيان واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا وبينا أن خلاصة برهانهم يدور على معنى لا يرضى فيه عاقل وهو أنهم يقولون إن هذا تركيب يستلزم التركيب، وهذا لا معنى له عند العقلاء. وذكرنا ابن القيم رحمه الله قال إن أبيتم إلا هذه اللفظة فإننا نخلصها ونقول إن الله تعالى بذاته وصفاته، ونستبدل كلمة تركيب بكلمة توحيد فنقول هو واحد في ذاته وصفاته، ونطرح هذه اللفظة البدعية المرفوضة ترحمها ونقول لا نسلم بها ولا نقر بها. ثم استطرد المؤلف رحمه الله لما تكلم على أننا نبدل بدل نبدل التركيب بالتوحيد، استطرد إلى ذكر أنواع التوحيد فنقرأ. نعم. كيف يعني؟ نعم. هو إذا ذكر الإثبات إثبات الكمال يقال الله أكبر، أو ذكر مثلا استكبار أحد من الخلق نقول الله أكبر، وإذا ذكر أوصاف العيب والشرك نقول سبحانه بحسب السياق. وأحيانا يقوم بقلب الإنسان سبحانه أي التنزيه حتى في مقام التعظيم، فيكون معنى أنك تسبح الله سبحانه وتعالى أي تنزهه عن نقص هذا التعظيم الذي مر بك. هذا بالنسبة لمن يقولها وهو يشعر أو يستشعر معناه، أما أكثر العامة وكذلك طلبة العلم فيقولون أحيانا الله أكبر أو سبحان الله يعني بغير استشعار المعنى الدقيق الذي يفرق بين هذا وهذا.
اللازم
هو علم المجهول. لا اللازم غير المجهول في كتاب اللغه، لكن يقال غير عليه لما قال ان يكون هذا التركيب يستلزم التركيب، هذا من اين يطالب
هذا؟ هذه قاعده مجدده ولا
يمكن
يقولها
هذا،
كيف
يعني نستبعد
اليه؟
هم يقولون هذا حقيقه قوله، هذا حقيقه قوله. اليس الذين قالوا ان الله لازم في المكان قلنا لما لم يكن يقول الحسوس والطائرات وبطون الكلاب وبطون الحمير وما اشبه ذلك، هم لا يقولون بهذا، لو قالوا بهذا كفرهم العالم وحلفوا ضمهم الحجاره، لكنه لازم قول. فلا يلزم ان يكون لازم القول قولا لقائل، ونحن كما يقول بما سبق لا يلزمهم انفسهم. وذكرنا في الكتاب القواعد المسلم هل لازم القول قول قول، وقلنا انه اذا كان القول قول الله ورسوله فلازمهم حق، لان الله يعلم سبحانه وتعالى ما يترتب على قوله من اللوازم. اما البشر فلازم قوله اما ان ينفيه ويصطلح نفسه فهذا لا يرسل اليه، واما ان يسكت عنه ولو ذكر به لرجع عن قوله، وإما أن يسكت عنه ولو ذكر به لأجاب. فالإنسان قد يقول القول وهو لا يشعر بلوازمه، فإذا ذكرت له لوازمه إما أن يجيب عنها أو يلتزمها فتكون وهي باطلة، أو يقول هذه ليست بلازمة. واضح؟ ما لهم حجة أبدا. ونحن نقول وكلنا يقولون إن الصفات ليست مع الذات ترفيه أبدا. نعم.
فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين.
فاسمع إذن الله هي خمسة قد حصلت أقسامها ببيان، توحيد أتباع ابن سينا وهو منصوب توحيد أتباع ابن سينا وهو منصوب الأرسطو من اليونان.
دقيقة أنا أعرف ما أرسط، لكن تحذف الهمزة هنا من أجل الوزن، وهو منصوب لرسطو. نعم توحيد أتباع ابن سينا وهو منصوب لرسطو. ها حتى بعد لو حلف من الهمزة ما يستطيع. ها في المد توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لآرسط من اليونان. نعم بالمد يستقيم. نعم
توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لآرسط من اليونان. ما للإله لديهم مانية غير الوجود المطلق الوحداني. أسلوب أوصاف الكمال جميعا لكن وجود حسب ليس بفاني. ما إلا هو ذات سوى نفس الوجود ما إلا هو ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل من ما إلا هو ذات سوى نفس الوجود المطلق المسلوب كل معاني. فلذاك لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن. ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان. بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط من بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكان. وبنوا على هذا استحالة خرق للأفلاك يوم قيامة الأبدان. ولذاك قالوا ليس يعلم قط شيئا ما من الموجود في الأعيان. لا يعلم الأفلاك كم أعدادها وكذا النجوم وذلك القمران. بل ليس يسمع صوت كل مصوت كلا وليس يراه رأي عيان. بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان. كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأغصان. علما على التفصيل هذا عندهم عين المحال ولازم الإمكان. بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سالف الأزمان. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان. ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم للبطلان. ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان. وكذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان. جسم على جسم كلا الجسمين محدود يكون كلاهما صنوان. فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران. ليسوا مخاليف الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك فاني. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك فاني. غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان. نفي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان.
نسأل الله العافية. يقول مالك رحمه الله في أقسام التوحيد، والمراد أقسام التوحيد عند البشر جميعا لا عند أهل الإسلام. يقول فاسمع إذن أنواعه وهي خمسة قد فصلت أقسامها ببيان. توحيد أتباع ابن سينا وهو منسوب لأرسطو من اليونان ما للإله لديهم ماهية غير الوجود المطلق الوجدان. يقولون إن الله تعالى هو الموجود أو هو الوجود وجودا مطلقا، ومعنى وجودا مطلقا أنه لا يثبت له صفات ولا ينفى عنه صفات، فلا يوصف بنفي ولا إثبات، بل هو الوجود المطلق المطلق الوجود. فلا يصح أن تقول أنه سميع ولا أنه أصم، ولا موجود ولا غير موجود. هذا هو الإله. وسيأتي أنهم فروا من الإثبات أو النفي خوفا من التركيب والتجسيم كما سيأتي إن شاء الله في كلام والد. ما للإله لديه ماهية غير الوجود المطلق، فهو الموجود وجودا مطلقا لا بشرط، لا صفة ثبوتية ولا صفة منفية. والآن أنا أتكلم إليكم بهذا وكأني أشعر بأن هذا لا يفرق قلوبه، لأنه قول لا يستطيع الإنسان أن يتصوره فضلا عن أن يعتقده في ربه. كيف يكون هو رب ليس له ماهية ولا وجود إلا وجودا بشرط الإطلاق؟ ومعنى شرط الإطلاق يعني لا يتصل بصفة لا سلبية ولا ثبوتية. ولهذا قال ما إن له ذات سوى نفس، نعم، مسلوب أوصاف الكمال جميعها لكن وجود حسب فقط، وجود بلا أي صفة، كل أوصاف الكمال مسلوب إياها، بل وأوصاف النقص. لكن لا نقول أوصاف النقص لأنهم لا يثبتون لله نقصا، نعم، لكن وجود حسب. بس قل هو موجود وجودا مطلقا ليس بثاني يعني أزليا. ما إن له ذات سوى نقص الوجود المطلق المسلوب كل معاني. ما إن له، إن هذه زائد والتقدير، ما له وجود، ما له ذات سوى نقص الوجود. الوجود هل هو ذات أو معنى؟ معنى. ومع ذلك يقول الرب هو الوجود المطلق، نعم. فلذاك لا سمع ولا بصر، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قول من الرحمن، كل هذه متبعة له. فهو لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قول. ولذاك قالوا ليس ثم مشيئة وإرادة لوجود ذي الأكوان. ذي الأكوان، هذه الأكوان الموجودة هل وجدت بمشيئة الله وإرادته؟ لا، لم توجد بمشيئة الله وإرادته، لأنك لو قلت إنها وجدت بمشيئته وإرادته لأثبت له صفة، وهو الوجود بشرط الإطلاق لا صفة له. بل تلك لازمة له بالذات لم تنفك عنه قط في الأزمان. يعني هذه الأكوان لازمة له لزوم الذات، لازمة لزوم الذات، ليست منفصلة بائنة مرادة، بل هي كما لو قلنا في الحياة والعلم والقدرة وما أشبهها، وهم كما ترون لا يرون هذا كله، يعني لا يصف الله بعلم ولا قدرة ولا سمع. ما اختار شيئا قط يفعله ولا هذا له أبدا بذي إمكان. سبحان الله، كل ما يحدث في الكون فهو بغير إرادة الله وبغير مشيئة، لأنه لا يختار شيء يفعله، ليس له إرادة ولا اختيار. وبنوا على هذا استحالة خرق الأفلاك يوم قيامة الأبدان. يقولون إن الأفلاك لا يمكن أن تتغير لأنها عظيمة، ومن يستطيع أن يغيرها؟ لا أحد، لأنها لا تتغير إلا بإرادة ومشيئة، والله عندهم ليس له إرادة ولا مشيئة. ولهذا أنكروا أن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض، وأنكروا أن تتغير الأفلاك. ومن ثم أنكر حتى بعض الكتاب المسلمين أن يكون القمر قد انشق لآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأفلاك لا يمكن أن تستغيب، وهم لا شك ضالون مكذبون لظاهر القرآن، يعني الذين يقولون بعدم انشقاق القمر، لأن انشقاق القمر من المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا ليس يعلم قط شيئا من الموجود في الأعيان. لماذا؟ القاعدة أنه هو الوجود المطلق، فلا يعلم شيئا من الموجود في الأعيان، لا يعلم الأفلاك كم عدده، وكذا النجوم وذلك القمران، بل ليس يسمع صوت كل مصوت، كلا وليس يراه رأي عيان، بل ليس يعلم حالة الإنسان تفصيلا من الطاعات والعصيان، كلا ولا علم له بتساقط الأوراق أو بمنابت الأصان. علما على يعني ليس يعلم علما على التفصيل، هذا عندهم عين المحال ولازم الأكوان الإمكان، يعني أنه أن الله لا يعلم كل هذا. مع أن الله يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أما هم فيقول لا، لا يعلم المستقبل الأوراق ولا منابت الأغصان، بل نفس آدم عندهم عين المحال ولم يكن في سالف الأزمان. يقول ما فيه آدم خلق من تراب ثم صار بشرا، بل النوع الإنساني لم يزل موجودا، ما زال نوع الناس موجودا ولا يفنى كذاك الدهر والملوان. يعني أن النوع نوع الإنسان ما زال هكذا منذ الأزل، ولا يزال هكذا أيضا إلى الأبد. ها؟ الزابل فقط. نعم.
مو بتتكلم الشرح؟ ما كملت الشرح.
ما كمل الشرح؟ نعم. أظن أنت فريقين؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان توحيد الفلاسفة وحقيقة توحيدهم أنه ليس هناك إله، ليس هناك ما يسمى إلها، لأنهم يقولون هو الوجود المطلق، وهو بحقيقة ليس بموجود، لأن الوجود المطلق على وجه الإطلاق لا حقيقة له، بل هو شيء يتخيله الذهن بدون أن يكون له حقيقة. يقول المؤلف رحمه الله هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني. ابن سينا هو رجل معروف في الطب، ولهذا يمجده القوميون العرب ويرون أنه هو العالم، ويحنون ذكراه بنسبة بعض المشاءات إليه، وهو كما ترون من أكبر عباد الله والعياذ بالله. والنصير الثاني الذي يسمى نصير الدين الطوسي، وهو في الحقيقة مذل الدين وليس نصيرا للدين. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التركيب والتجسيم ذي البطلان. هذه شبهتنا، أنهم لجأوا إلى قول هذا الإله المفروض ذهنا المعدوم واقعا، هو أنهم يخشون من التركيب والتجسيم، ولذا قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يدان، فنفوا الصفات المعنوية وقالوا فكيف يدان يعني الصفات الخبرية، فنفوا جميع الصفات لله عز وجل، بل حقيقة الأمر أنهم نفوا وجوده، لأن ما يذكرون أنه الله إنما هو موجود في الذهن فقط. وكذلك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكان، أيضا ليس فوق العرش إله، لأنه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق كما سبق. وجسم على جسم، كلا الجسمين محدود يكون كلاهما صنوان. يعني لو قلنا إن على العرش إلها لكان جسما على جسم وكلاهما محدود، فيكون عن صنوان أو صنوين، يعني يكونان شبيهين. وكلمة الحد بالنسبة للرب عز وجل كلمة لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، لا في القرآن ولا في السنة. ولهذا كان القول فيها أن يقال ماذا يعنى بالحد؟ لو قال لنا قائل هل الله محدود، فنقول ماذا تعني بالحد؟ إن أردت أنه متحد دائم من خلقه فهو بهذا المعنى ايش؟ محدود، محدود دائم من خلقه. وان اكتب كلمه محدود ان له حدا ينتهي اليه ويحيط به شيء من مخلوقاته فهذا ممتنع. ولهذا ورد في كلام السلف نفي الحد واثبات الحد، وهذا الاختلاف ينبني على التفصيل الذي ذكرنا. فمن نفى الحد أراد الحد الذي يحصل الخالق عز وجل، ومن أثبته أراد الحد الذي يبينه عن خلقه ويجعله دائما منه. فبذاك حقا صرحوا في كتبهم وهم الفحول أئمة الكفران. بئس الفحولية، هم الفحول ولكن فحول شر، لأنهم أئمة الكفر. ليسوا مخانية الوجود فلا إلى الكفر ينحازوا ولا إلى الإيمان. ليسوا مخانيف، المخانيف يريد بهم من ليسوا ذكرا ولا أنثى، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخنثى. وقول ليسوا مخانيف الوجود كأنه يشير إلى ما سيأتينا من توحيد الجهمية الذين أخذوا من هذا وهذا وصاروا مدبذبين. لا إلى الكفران ينحاز ولا إلى الإيمان. وهنا حذف النون في ينحاز وأصلها ينحازون من أجل ضرورة الشرك. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان، نعوذ بالله. يقولون من أثبت وجود الله وجود ذاته فقد أشرك. لماذا؟ لأنهم عندهم أن الله هو الوجود المطلق، الوجود. فإذا قلت ذات ووجود فهذا شرك، لأنه يكون اثنان. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان غير الوجود، فصار ثم ثلاثة. فإذا نفينا اثنين بالبرهان بقي الوجود. بقي الوجود
فلذا
وين
فلذا
نفينا اثنين بالبرهان بقي الوجود، فلا يضاف اليه شيء غيره فيصير دائما ثابت. عندكم ايش؟ ها؟ سبحان الله، وش فلذا نفينا؟ فلذا نفينا اثنين بالبرهان. لا أجل اللي عندي أنا. عندكم فريدة كلكم؟ طيب نعم. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف، إذ يبقى هناك اثنان. يعني إذا أثبتنا ذات وصفات صار اثنين غير الوجود الذي يرون أنه هو الله، وحينئذ يكون الجميع ثلاثة. فصار ثم ثلاثة، فإذا نفينا اثنين بالبرهان. اثنين هما الذات والأوصاف، فإذا نفينا اثنين بقي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره، وحينئذ يصير ذا إمكان، يصير ممكن. فعندهم الآن الذات منفية والصفات منفية والوجود ثابت وهو الله، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. حقيقة الأمر أننا إذا تأملنا كلامهم وجدنا أنه ليس ما في رب، لا يثبتنا الله ذاته ولا صفاته، بل هو إيش؟ الوجود بشرط الإطلاق، إن في الذات وإن في الصفات. يبقى من الثلاثة واحد وهو الوجود، ولهذا عندي أنا نفي الوجود والله نفقي الوجود. نعم، فلذا نفينا سيد الرهاني فقي الوجود. اكتب لعله حتى أيضا أنا في شك إن فلذا نفينا اثنين، أقول لعلها فإذا نفينا. اكتب أيضا لعل نعم.
أتباع العرب وعلماء وكذا، وإذا قلنا نحن من هؤلاء كفروا وكذا، أنا قالوا إن هؤلاء قدموا الطب وكذا، وما هو الدليل على أنهم كفروا وهم ينسبون إلى
كفروا؟ طيب وهذا
لا يطالبوا
عليهم. ما عندهم كفر، ما موجود عندهم. هذه تلقى موجودة في المكاتب العالمية في لندن أو في فرنسا أو ما أشبهها.
القانون
وغيره ما تكلمنا عنه. أنا ما أعرف تذل هنا، أما الجزيرة العربية ما في مشكلة.
يقال
أن
الذين كفروهم
علماء الإسلام. الشيخ حسن زميلي وابن القيم كلهم كفروا. هذا التفريق هو ما أسمع أنهم يقولون إن الله عز وجل التوحيد هو إثبات الوجود المطلق، هذا هو الله. وجود مطلق ما ثم ذات ولا صفة ولا سمع ولا بصر ولا كون باختياره. الكون صار هكذا معلولا لعلة فاعل، والعلة كما تعرفون إذا ثبتت ثبت المعلول، ولهذا منعوا حدوث البشر وقالوا إن الإنسان قديم النوع، وليس هناك شيء يقال له آدم خلق من تراب. وكذلك الله لا يعلم سقوط الأوراق من الأشجار ولا يعلم الأغصان من الأشجار، كل هذا لا يعلمه لأنه هو الوجود المطلق. فإذا أثبتت شيئا من الصفات لله أو أثبتت له ذاتا صرت مشركا. وحقيقة الأمر كما قلت لكم بالأمس أن مذهبهم لا يمكن الإنسان أن يتصوره، يعجز عن تصوره لأنه باطل أبطل بطلان. نعم، ما يقرون بها أصلا، ما يقرون به، ما مر علينا يقول ليس لا يتكلم ولا له وحي ولا شيء. أنا لا أدري هم يقولون بها القول إرضاء للعامة الذين حولهم، ولا حقيقة قولهم الإنكار المحض. ها الملوان يعني تطلق في الغالب على الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد.
هذا وثانيا فتوحيد ابن سبعين وشيعته للبهتان، كل اتحاد خبيث عنده معبود موطوع الحقاني. توحيدهم أن الإله هو الوجود مطلق المفي، توحيدهم أن الإله هو الوجود مطلق المبثوث بالعيان، هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان. لكن وهم العبد ثم خيال في ذي المظاهر دائما يلجان، فلذاك حكمهما عليه نافذ، فابن الطبيعة ظاهر النقصان. فإذا تجرد علمه عن حسي وخيالي بل ثم تجريدان، تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدريه من الشان. تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدريه من ذا الشان، بل يخرق الحجوب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقلان. فالوهم منه وحس وخيال والعلم والمعقول في الأذهان. حجب على ذا الشان فاخرقها وإن لا كنت محجوبا عن العرفان. هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفرقان. فهناك صرت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان. والشرك عندهم فتنوي الوجود وقولنا إن الوجود اثنان. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك بالقرآن. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان. رب وعبد كيف ذاك وإنما الموجود فرد ما له من ثاني.
هذا أيضا توحيد من نوع آخر، وهو توحيد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الشيء الوجود شيء واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، نسأل الله العافية. يعني ما فيه رب وعبد دائما أحدهم عن الآخر، بل الكل رب، الكل رب، وفي نفس الوقت الكل عبد، ما هناك شيئان. يقول هذا وثانيها فتوحيد ابن سبعين وشيعته أولي البهتان. كل اتحادي خبيث عنده معبوده موطوءه الحقان. اتحادي يعني يقول باتحاد الخالق والمخلوق وأنهما شيء واحد. فسبحان الله، سبحان الله العظيم. هم يجدون أن زيدا غير عمرو وأن الأب غير الابن، هذا الحس الواقع. لكنهم يقولون لا تستعمل الحس في الموجودات، إن استعملت الحس أو الوهم أو الخيال أو العقل فإنك لن تصل إلى الحقيقة، لأن هذه الأربع كلها حجب تحجبك عن الوصول إلى الحقيقة. تجرد من العقل والوهم والحس والخيال فضلا عن الشر، وحينئذ يبين لك التوحيد. أعوذ بالله، يعني صر مجنونا حتى تكون موحدا. يقول كل اتحادي خبيث عنده معبوده موطوءه الحقان. هو يطع زوجته ويرى أنها رب، نسأل الله العافية، ويذبح شاته ويرى أنها ربه، ويركب حماره ويرى أنه رب، ويزجر كلبه ويرى أنه ربه، وهكذا. الشيء شيء واحد. ولهذا يقول توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان. وكلمة المبثوث في الأعيان هي الفصل بين توحيدهم وتوحيد الفلاسفة السابقة، لأن الفلاسفة السابقة لا يقولون إن الرب هو المبعوث، يقول الرب وحده لكنه هو الوجود الذي لا ذات له ولا صفات. وهؤلاء يقولون الرب هو المربوب، شيء واحد موجود لكن شيء واحد. واختلاف الناس، اختلاف الأنواع من الحيوان من الأشجار من الجبال من النهار، اختلاف مظاهر، اختلاف مظاهر. كما يبدو الإنسان وهو أضبان على وجه وهو مسطور على وجه آخر، وإلا فإن الكل شيء واحد. هو عينها لا غيره، هو عين الله عز وجل. عينها أي عين الموجودات لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان؟ عرفتم الآن ماذا فعل؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن الرب إيش؟ هو العبد، عين العبد، والعبد عين الرب، ولا يمكن أن يكون هذا وهذا شيء أبدا. لكن وهم العقل ثم خياله في ذي المظاهر دائما يرجان، يعني يتدخلان الوهم ثم الخيال، فلذاك حكمهما عليه نافذ. فابن الطبيعة ظاهر النقصان، فإذا تجرد علمه عن حسه وخياله بل ثم تجريدان تجريده عن عقله أيضا، فإن العقل لا يجنيه من دشان. المعنى يقول إن الإنسان يتوهم، يتوهم التعدد. فأنا مثلا على زعمهم بعقلي أتوهم أن زيدا غير، ثم بعد ذلك يتخيل، ثم الحس يدرك بالحس أن الابن غير الأب وأن الخشب غير الحديد، ثم العقل أيضا يدرك أن المحدث لا بد له من محدث، المحدث لا بد له من محدث، وأن الحادث المحدث شيء والمحدث شيء آخر. فكل هذه الأربعة، الوهم ثم الخيال ثم الحس ثم العقل، كلها توجب التعدد. لكن هم يقولون التعدد هذا إشراك، وإذا أردت أن تصل إلى التوحيد اكسر الحوادث هذه كلهم حتى تصل إلى الحقيقة. يقول فإن العقل لا يدنيه من الشان، يعني العقل لا يدنيه من الشان، أي من هذا التوحيد الشان، يعني التوحيد. لماذا يا جماعة؟ لأن العقل يقضي حتما بأن المحدث غير المحدث، وأن العيان أنفسها متباينة وليس الشيء واحد. فمحمد ليس زيد، وزيد ليس عمر، ليس عمر، لكنهم يقولون هذه كلها شيء واحد. العقل لا يديه من الشأن، لأنه معلوم يحكم، لأن الأعيان متباينة متغايرة، وأن المحدث لا بد له من محدث، وهكذا. بل يخلق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقل واني، يعني معناه أنه يجب أن يخلق هذه الحجب التي هي الوهم والخيال والحس والعقل حتى يتبين في الحقيقة. قال حجب على بشان، فالوهم منه وحسه وخياله والعلم والمعقول في الأذهان حجب على بشان، فاخرقها وإلا كنت محجوبا عن الأذهان. وش معنى اخرقها؟ يعني مسقها وكأنها لا شيء، يعني لا ترجع إلى حس ولا وهم ولا خيال ولا عقل حتى تدرك الحقيقة. هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول، ذلك صاحب الفرقان. ليش؟ لأن الحس ما يمكن، لا يمكن أن ينكر، والعقل كذلك لا يمكن أن ينكر، لكن المدرك بالحس، المدرك بالحس مشاهد، يدرك بالعيان بعين البصر، والمدرك بالعقل يدرك بعين البصيرة. هذان يقول هما أكثفها لأنها أقواها دلالة. أما الخيال والوهم فهذا سهل، لأن الإنسان ربما يتوهم أشياء غير معقولة وأشياء لا يمكن أن توجد في الخيال أو في الحس، لكن الحس هو المشكل. كيف يكون الحس؟ الحس يدرك أن الشاب غير البعيد كذا، وأن الولد غير الوالد، وأن الحجر غير الحديث، هذا حس يشاهد بالحس. العقل كذلك يدرك أن المصنوع غير الصانع، وأن المحدث غير المحدث، وهكذا. لهذا كانت دلالة الحس والعقل على امتناع ما ذهب إليه هؤلاء، أمرا واضحا جدا، فصارت هي أكثفها عندهم. يقول فهناك صرت موحدا، يعني إذا كسرت هذه الحجوب فهناك كنت موحد صرت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان. نسأل الله العافية. يعني حينئذ تكون موحدا حقيقة ترى أن هذا الوجود هو حقيقة من؟ الديان الله عز وجل. والشرك عندهم فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان، هذا الشرك. إذن التوحيد عندهم جعل الخلق والخالق والمخلوق واحد، والشرك جعلهما اثنين. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص، الكتاب القرآن، قال القرآن يفرق بين الخالق والمخلوق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فهناك عابد ومعبود وهناك خالق ومخلوق. فكان جوابهم القرآن كل شيء، كل القرآن شيء، أعوذ بالله. القرآن يدعو إلى التوحيد ويأمر بقتال المشركين، وقاتل المشركين كافر كما يقاتلونكم كافر. هم يقولون القرآن كله شرك، أعوذ بالله. وأنا ما أظن شيئا أكثر من هذا، أسأل الله العافية. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ نعم. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان رب وعبد كيف ذاك، وإنما الموجود فرد ما له من ذاك. هذه خلاصة التوحيد عند من؟ عند أهل الاتحاد. والفرق بينهم وبين سلفهم فلاسفة أن الفلاسفة يرون أن الرب شيء والمبوب شيء آخر، لكن الرب حقيقة عندهم لا وجود له، لأنهم يقولون هو الوجود المطلق. هؤلاء يقولون الرب والعبد شيء واحد، فمن أثبت اثنين فقد أشرك. نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد.
هذا وثالث وهو التوحيد عند الجام تعطيل بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. فالعرش ليس عليه شيء بتة لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب يطاع ولا عليه للورى من خالق الرحمن. بل حظ عرش الرب عند فريق منه كحظ الأسفل التحتاني، فهو المعطل عند نوت كمالي وعن الكلام وعن جميع معاني. انظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان. هذا هو التوحيد عند فريق تلو الفحول مقدم البهتان، والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. إن كان شرك دعا وكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الجهمية. وتوحيد الجهمية إفراد الذات عن الصفات، هذا هو توحيد الجهمية، إفراد الذات عن الصفات. قالوا لأن إثبات الصفات إن كانت صفات قديمة لزم تعدد القدماء، وهذا شرك. وإن أثبت صفات حادثة لزم قيام الحوادث به، والحادث لا يقوم إلا بحادث. لذلك ننفي عنه الصفات الذاتية وإيش والفعلية، لأن الذاتية إذا أثبتها فهي قديمة فيلزم إيش تعدد القدم، الله قديم، علمه قديم، عزته قديمة، حكمته قديمة، وهكذا. فيلزم أن يكون هناك قدماء متعددون، وهذا عندهم أعظم من شرك النصارى، لأن النصارى قالوا إن الله ذات ثلاثة، وأنت إذا أثبتت له الصفات القديمة جعلته ألف واحد من ألاف، فلذلك تمنع تعدد الصفات القديمة. الصفات الحادثة قالوا إن التي الصفات الفعلية قالوا إذا أثبتها لزم قيام الحوادث به، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، إذن فالتوحيد إفراد الذات عن الصفات. هذا توحيد من الجهمية. يقول هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن، لأنهم ينكرون علو الله وينكرون صفاته وينكرون كلامه، ويقولون إن هذا الكلام المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء، فسمعه جبريل فأخذه وألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم يفهمك الله. فالعرش ليس عليه شيء بتة يعني قطعا، لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب مطاع، ولا عليه للورى من خالق الرحمن، لأنهم ينكرون العلو، ومن باب أولى أن ينكروا الاستواء. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتان، هو أسفل الأرض والعرش عند الله على حد سواء. وعلى هذا فتبطل الدلالات تبطل النصوص الدالة على الفوقية والدالة على العندية. الذين عند ربك يقول كل الناس عند الله، لا فرق بين الأعلى والأسفل، لأنهم لا يرون أن الله فوق كل شيء. فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان، وقد سبق مبسوطا في كلام المؤلف رحمه الله. هذا هو التوحيد عند فريقهم تلو الفحول مقدم البهتان، يعني أنهم فحول لكنهم فحول بهتان وكذب. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. الشرك إثبات الصفات، فكل من أثبت لله صفة فهو عندهم مشرك. يقول المؤلف إن كان شرك داء فكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. ها؟ إن كان شرك داء جنه يصبح، ولكن عندكم مضارع أحسن. إن كان هذا شركا لكن عندكم وكل الرسل ولا فكل
وكل
الصواب بالفاء. إن كان شركا لا فكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. كل الرسل قد جاءوا بإثبات صفات الله، فإن كان شركا فيا خيبة الإنسان. نعم
إن كان شركا ذا فكل الرسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان.
فصل في النوع الرابع من أنواعه.
هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريل هو غاية الإرفان. العبد ميت ما له فعل ولا تم تراه وفاعل، العبد ميت ما له فعل ولا تم تراه وفعل بالسلطان. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر الإنسان. هو فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للإنسان. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت بالأسفال. وهو الملوم على فعله لا فيه وداخل حاجم الميران. وهو الملوم على فعله لا فيه وهو الملوم على فعل إلهي فيه وداخل جاحم النيران. يا ويحة يا ويحة يا ويحة المسكين مظلوم يرى في صورة العبد الظلوم الجاني. لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أدب النار الرحمن. هذا هو التوحيد عند فريق من كل جبري خبيث جنان. والكل عند غلاتهم طاعتنا ما ثم في التحقيق من عصيان. والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران. ما عندهم والله شيء غيره آتيك كتبهم بكل مكان. أترى أبا جهل وشيعته راوا من خالق ثاني الذي لا تعاني. أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان. فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك لا بطلان. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان. إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني.
هذا هو القسم النوع الرابع من أنواع التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالأفعال. إفراد الله بالأفعال أي فعل كان فالله تعالى منفرد به، فمن أضاف فعلا لغير الله فهو مشرك. هذا هو التوحيد عند من؟ عند الجبرية. يقولون إن فعل العبد هو نفس فعل الرب، فحركاتنا حركات الله، المعصية الواقعة من الإنسان معصية واقعة من الله، الطاعة من الإنسان طاعة من الله. طيب يقال لهم أليس يقال إن الرجل ظلم نفسه؟ قالوا نعم بلى يقال، لكن هذا تأدبا مع الله، وإلا فإن الظالم حقيقة هو الله أعوذ بالله. فانظر والعياذ بالله إلى هذا القول الخبيث. ثم جاءت الغلاة منهم وقالوا إننا نخرج من هذا ونتخلص، فنقول جميع الأفعال طاعة، فالزنا طاعة، والسرقة طاعة، وشرب الخمر طاعة، وقتل النفس طاعة. وذلك لأن هذه الأفعال إن خرجت عن الإرادة الشرعية فهي واقعة بالإرادة الكونية. ولهذا يقولون كل ما أراد كل مراد لله فهو محبوب له، والكون كله مراد، فيكون الكون كله بما فيه من طاعة ومعاصي محبوبا لله. ولهذا ليس عندهم معصية، ليس عندهم معصية. من استكبر عن الأمر الكوني فقد دل للأمر القدري. من استكبر عن أمر الشرع فهو خاضع للأمر الكوني، وحينئذ لا يكون عاصيا. حينئذ لا يكون عاصيا. يقول مؤلف هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. العبد ميت لا تنسب حركته إليه، فكما أن الميت لا يتحرك فالحي لا يتحرك، حركاته منسوبة إليه. إذا رفعت يدك إلى فمك فهي كما لو رفع الغاسل يد الميت إلى فمه ولا فرق. فالعبد ميت ما له فعل ولكن ما ترى هو فعل ذي السلطان. من هو ذي السلطان؟ الله عز وجل. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. هي فعل رب العالمين حقيقة، ليست بفعل قط للإنسان. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان. سبحان الله، أنا أتعجب كيف يستقيم قدم الإنسان على هذا الكون، أن يجعل أفعالنا في منزلة حركات من الميت. هذا شيء ينكره المعقول والمحسوس، لكن ربنا لا تزغ قلوبنا. قال: وهو الملوم على فعال إلهه. الله يفعل والملوم العبد، لأن عندهم فعل الإنسان هو فعل الله حقيقة. وهذا لا شك أنه إذا تأملته وجدته فرعا من قول أهل وحدة الوجود، لأن القائلين بوحدة الوجود يقولون أن الإنسان هو الله وفعله فعل الله. هؤلاء ما لا يقولون بذلك، لكن يقول فعل العبد هو فعل الله. وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. غريب، الفعل فعل غيره والمعذب ها هو. نعم. يا ويحه المسكين مظلوم، يرى في صورة العبد الظلوم الجاني، لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه إيش؟ أدبا مع الرحمن. ولا في الحقيقة أن الظالم على زعمهم هو الله عز وجل. يفعل الفعل وينسب إلى غيره ثم يعذب غيره، يدخل جاحم النيران. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جنان. اي والله من خبث الجنان، الجنان القلب، وسمي به لانه مستتر. واصل هذه الماده الجيم والنون من الاستتار، ولذلك تجد جميع مواردها تحوم حول الاستتار. والكل عند غلاتهم طاعاتنا ما تم في التحقيق من عصيان. هذا بعد اخبر، كل ما نفعل طاعة، كل ما نفعل طاعة، الزنا ها، والنكاح بالعقد الصحيح طاعة، وقتل النفس بغير حق طاعة، وقتل الجاني قصاصا طاعة، كلها طاعة. لماذا؟ القائد عندهم كل مراد الرب محبوب له، كل مراد الرب محبوب له، والكون كله مراد، فيكون الكون كله إيش؟ محبوبا لله طاعة. ويقول أيضا إذا استكبر عن الأمر الشرعي فقد خضع للأمر الكون، فهو مطيع، فهو مطيع، نسأل الله العافية. قال: والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. هذا الشرك، أن تعتقد أن هناك فاعلا سوى الله، فإذا اعتقدت أن الإنسان فاعل فهذا شرك. ولذلك قلنا أن الشرك، أن التوحيد عند هؤلاء إيش؟ إفراد الله بالأفعال أيا كان. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران، يعني انظر إلى ما فيه من الإشراك والكفران. ما عندهم والله شيء غيره هاتيك كتبهم بكل مكان، يعني ولم نكذب عليهم، كتبهم موجودة ويصرحون بذلك. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق ثاني لذي الأكوان، أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان؟ شو الجواب؟ كلهم أقروا بأن الله هو الخالق، حتى أبو جهل، أبو جهل الملعون الذي قتل في ايش؟ في بدر، هو يقر بان الله وحده هو الخلاق. نعم، لكن يقر بان فعله غير فعل الله عز وجل. فاذا ادعيتم ان هذا غايه التوحيد صار الشرك ذا بطلان. نعم، اذا ادعيتم ان هذا غايه التوحيد وهو توحيد الله بالافعال صار الشرك ذا بطلان. ما في شرك، لان الكل فعل من؟ فعل الله. فالناس كلهم أقروا أنه هو أحد الخلاق ليس اثنان إلا المجوس، فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. المجوس بأن الشر هذا الصواب، بأن الشر خالقه إله ثاني. المجوس يقولون إن العالم له صانعان نور وظلمة، فما فيه من خير فهو مخلوق من النور، وما فيه من شر فهو مخلوق من الظلمة ومع هذا فإنهم لا يقرون بأن هذين الإلهين سواء، بل يقولون إن النور خير من الظلمة ويقولون أيضا إن النور قديم، يعني ليس بحادث، والظلمة حادثة، وبعضهم يقول إنها قديمة. فلذلك لم يوجد أحد من الخلق يقول إن العالم له صانعان متكافئان أبدا. نعم،